يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر. إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 29. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 29 من برنامجنا دليل المسافر. لازلت أحدثكم عن المحطة 6 من محطات طريقنا الطويل هذا، أشراط الساعة، إنها علائم القيامة. هذا هو الجزء 5 من حديثي حول هذه المحطة، وهو الجزء 3 فيما يرتبط بأحوالي وشؤون يأجوج ومأجوج. بنحو موجز وملخص لأهم ما تقدم بخصوص هذه المحطة، أعني المحطة 6، فبعد انتهاء مرحلة الرجعة تبدأ تفاصيل المحطة 6 أشراط الساعة. أهم العناوين: ظهور دابة الأرض، ومر الكلام في ذلك، انتشار الفساد والإفساد. قدوم وهجوم أقوام يأجوج ومأجوج. العنوان الأخير: الاهتزازات الارتجاجات المقدمات التي ستأتي بعدها المحطة السابعة نفخ الصور، وبعد ذلك يأتينا التغيير الكوني الكبير. في نهاية مرحلة أشراط الساعة تكون هناك بعض التغيرات في هذا العالم، في عالمنا الذي نقطنه. أكان الناس يشعرون بذلك؟ لا يشعرون بذلك؟ البعض منهم يلتفت إلى تلك التغيرات وبعض لا يلتفتون. إنها حكاية بني آدم، إنها حكاية الإنسان، إنها حكاية المخلوقات. أما ما يرتبط بيأجوج ومأجوج فقد مر الكلام من أنهم ليسوا من البشر، من أنهم ليسوا من قطان الأرض، من أنهم سيأتوننا من الفضاء، من بقعة، من موضع في هذا الفضاء الواسع. وقد عرضت عليكم في الحلقتين الماضيتين مجموعة من المعطيات التي تشير إلى أن حركة ذي القرنين، إنه صاحب السد، صاحب الردم، حين أغلق الأبواب بوجه تلك الأقوام، بوجه يأجوج ومأجوج، من أن يتحركوا ويؤذوا الأمم المختلفة في الأجرام السماوية المختلفة. وكذاك قد يقبلون إلى أرضنا هذه، فقد سد الأبواب عليهم. عرضت معطيات في الحلقتين الماضيتين، وسأعرض من المعطيات ما ألحقه بما تقدم في الحلقتين الماضيتين. كل تلك المعطيات تشير وتحدث عن أن رحلة ذي القرنين، حركة ذي القرنين التي التقى فيها بتلك الأقوام لم تكن على وجه الأرض، إنما هي في جهة الظلمات من هذا الكون الوسيع. فلقد سار في جهة الظلمات مغربا حتى وصل إلى جهات الضياء مشرقا، ثم عاد أدراجه ووصل إلى أرضنا. قرأت ذلك عليكم من حديث أمير المؤمنين الذي نقله لنا الأصبغ ابن نباتة وأثبته العياشي في تفسيره. قرأت عليكم من الجزء الثاني من وقائع رحلة ذي القرنين في سورة الكهف. هذه خلاصة موجزة سريعة لما تقدم من حديث فيما يرتبط بالمحطة السادسة، إنها أشراط الساعة، وبنحو خاص فيما يرتبط بأقوام يأجوج ومأجوج. أكمل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية الذي جمعه السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، أذهب بكم إلى صفحة 82، الحديث الثالث مما نقله السيد هاشم البحراني عن كتاب عنوانه منهج التحقيق إلى سواء الطريق. نقل رواية عن سلمان الفارسي، عن سلمان المحمدي. ماذا قال سلمان؟ كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله، بمنزل أمير المؤمنين، لما بويع عمر بن الخطاب. متى بويع عمر بن الخطاب؟ بويع عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر، وذلك في السنة الثالثة بعد العاشرة من الهجرة، سنة 13 هجري قمري بويع عمر بن الخطاب، ونحن الآن في سنة 1440 هجري قمري. كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب. قال سلمان، يقول: كنت أنا والحسن والحسين ومحمد ابن أبي بكر، وجاء ذكر محمد بن الحنفية في صغره قطعا حينما كان صغيرا، ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي. قال: فقال له ابنه الحسن: يا أمير المؤمنين، إلى آخر ما جاء في الحديث. حينما ذكرت تأريخ بيعة عمر بن الخطاب، إنني لا أريد أن أؤرخ لهذه الرواية، وإنما ذكرت هذا التأريخ لغاية ستبدو واضحة لكم حينما أكمل قراءة ما أريد قراءته من هذه الرواية. أنا لا أعلم تاريخ هذا المجلس، إنه زمان خلافة عمر بن الخطاب، قد يكون في أول خلافته، قد يكون في وسط خلافته، قد يكون في آخر خلافته. فخلافة عمر بن الخطاب بدأت سنة 13 للهجرة وانتهت باغتياله سنة 23 للهجرة. أنا لا أريد أن أقرأ الحديث كله، وإنما أخذ منه موطن الحاجة الذي يرتبط بموضوع هذه الحلقة، موضوع هذا البرنامج. إلى أن يقول سلمان: فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة. هم طلبوا من أمير المؤمنين أن يريهم شيئا من فضله وكرامته، والذي طلب ذلك، ويبدو أنه طلب ذلك نيابة عن الجميع، هو إمامنا الحسن. فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة، وكما بينت لكم في الحلقات المتقدمة من أن السحاب والسحابة في أجواء أحاديث العترة الطاهرة عنوان لوسيلة الانتقال في الفضاء. فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار، وإذا بجانبها سحابة أخرى، فقال أمير المؤمنين: أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. فهبطت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. قال: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع. فقال أمير المؤمنين: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا وأخذنا مواضعنا، فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى، وجلس أمير المؤمنين عليها، ثم تكلم بكلام وأشار إليهما بالمسير نحو المغرب. الحديث عن مغرب الكون. وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا، فتمايلت، سلمان تمايل، أمال بنفسه كي يرى أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين قد استقل السحابة الثانية، وهم جميعا الذين كانوا في المجلس في منزل أمير المؤمنين استقلوا السحابة الأولى. فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي. فهل الحديث عن سحابة من هذا السحاب الذي نراه؟ هل هناك من كراسي ومقاعد؟ فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي، والنور يسطع من وجهه، ووجهه أنور من القمر. تستمر الرواية إلى أن تقول فقال الحسن إمامنا الحسن أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. هل الحديث على الأرض؟ إنه حديث في الفضاء. فهذا سحاب، سحابة أولى جلس عليها الذين كانوا في منزل أمير المؤمنين، وسحابة جلس عليها أمير المؤمنين، وها هو الحسن المجتبى يقول لأبيه، فقال الحسن أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء. السحابة علت في الهواء. هذه الأوصاف تتناسب مع شيء يكون على أرضنا، أو تتناسب مع هذا السحاب الذي نراه بأعيننا، هذا السحاب الذي يتحول إلى ماء مطر. فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء. وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو. هل هذا الجبل يقصد منه جبل كجبال الأرض في كوكب آخر، في جرم سماوي آخر، أم أنه شيء نحن لا نبصره بحواسنا؟ والأمير هنا منح الذين كانوا من صحبه، أما الحسن والحسين فشأنهم شأن علي، ولكن الذين كانوا مع الحسنين من الذين ذكرت أسماؤهم منحهم أمير المؤمنين القدرة على رؤية ما لا نستطيع أن نراه بحواسنا العادية. عالم البرزخ عالم يوازي عالمنا هذا ويطل على عالمنا هذا، ولكننا لا نراه، مثلما قال أمير المؤمنين لحبة العرني ومر الكلام علينا لو كشف لك لرأيتهم، لرأيت قطان عالم البرزخ، لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحدثون، يحدث بعضهم البعض لو كشف لك. فقال الحسن أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء. هذه الصورة ألا تقاربها صورة انطلاق المركبات الفضائية حينما يندفع الصاروخ ويطلق ما يطلق من هبة خلفية من صوت ومن نار ومن دخان إلى غير ذلك؟ أنا لا أريد أن أشبه تشبيها دقيقا بين هذا وهذا، إنما أقرب الفكرة، أقرب الصورة. لهذا السبب ذكرت تأريخ خلافة عمر بن الخطاب من أنها بدأت سنة 13 للهجرة، سنة 13 للهجرة بحسب التاريخ الميلادي يعني سنة 634 ميلادي، نحن الآن سنة 2019 ميلادي. خلافة عمر بدأت سنة 13 للهجرة بحسب التاريخ الميلادي 634 ميلادي، نحن الآن سنة 1440 للهجرة وبحسب التاريخ الميلادي 2019 ميلادي. هذه المضامين التي يتحدث عنها سلمان، هل كان العصر الجاهلي أو كان العرب البدو يستطيعون أن يتصوروا هذه الصور القريبة مما يحدث في أيامنا هذه؟ أنا لا أريد المشابهة الدقيقة، بحسب عقيدتي ما يتحدث عنه سلمان إنه أقوى وأكبر وأعظم مما هو في عصرنا، لأننا نتحدث عن قدرة إلهية هنا، والذي أتحدث عنه في زماننا إنه قدرة بشرية. فما وصل إليه ذو القرنين، لقد تجاوز هذه المساحات الشاسعة من المقطع المظلم للكون، ووصل إلى المقطع المضيء وإلى يومنا هذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى جزء عميق من الجانب المظلم من هذا الكون، وصل إلى مسافات محدودة برغم كل هذا التقدم الهائل، لكنها قدرة بشرية. الحديث هنا عن قدرة إلهية، إلا أن القوانين هي القوانين التي تحكم هذا الكون، والقرآن قال للجن وللإنس، ماذا خاطبهم؟ لقد خاطبهم في سورة الرحمن فقال لهم في الآية 33 بعد البسملة من سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فذو القرنين كان يملك سلطانا بحسبه، كان يملك سلطانا إنه سلطان الأسباب الذي تحدثت عنه سورة الكهف: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنها الآية 84 بعد البسملة من سورة الكهف: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فذو القرنين كان يمتلك سلطان الأسباب وأمير المؤمنين هنا، إنه يمتلك سلطان الأسباب وما سبب الأسباب. مثل ما نقرأ في زيارة الندبة ونحن نخاطبهم: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فهو مالك للأسباب وللسبل ولما يسببها. والإنسان الذي استطاع أن يتجاوز عالم ترابنا هذا وراح يخترق ما يخترق من ظلمات الكون بسلطان التكنولوجيا، بسلطان العلم، ووصل إلى ما وصل إليه بحدود سلطانه هذا. القوانين هي القوانين، ولكن ما مدى سعة هذا السلطان؟ فقال الحسن: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب، فسمعنا لها دويا كدوي الرعد، وعلت في الهواء، وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو، وتستمر الرواية بذكر تفاصيل. لا أستطيع أن أقرأ كل ما جاء في الرواية، فإن الرواية طويلة. في صفحة 84 من نفس الرواية: وأمر الريح فسارت بنا. أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا، أمر الطاقة التي تحرك تلك الوسائل، تحرك تلك السحابتين، وأمر الريح فسارت بنا. وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق، هؤلاء ينظرون بقدرة أخرى، فإن الأمير مثلما زودهم بوسائل الانتقال هذه زودهم بوسائل أخرى، إما أن أضاف قدرة إلى قدرة أبصارهم، وإما أن وسائل تتوفر في تلك السحابة التي كانوا يستقلونها يرون بواسطتها ما لا نستطيع أن نراه بحواسنا العادية الطبيعية. وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق. فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تلاحظون أن الحديث عن الرجعة في كل مكان، فهذه الآية مثلما مر علينا إنها آية الرجعة، إنها آية الدولة المحمدية العظمى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. هل الملك هنا قال الشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية مثلما يقول مراجعنا الكرام؟ هل قالها بعنوان عدم الجزئية لأنه يقلد بعض هؤلاء المراجع من أصحاب الحظ العاثر في علاقتهم مع سيد الأوصياء؟ فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. فقلت يا أمير المؤمنين، سلمان يقول، فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق؟ فقال أمير المؤمنين هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار. ليس الحديث عن الأرض، الحديث عن ظلمة الكون وعن ضياء الكون. هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة، وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي. الأمير يقول، والدنيا مثلما تقدم الكلام المراد منها ما تحت السماء الدنيا، هذا الكون الوسيع الفسيح بجانبه المظلم وبجانبه المضيء، هذه هي الدنيا بكل أصقاعها، وما نحن هنا في هذا الكوكب الأرضي إلا جزء منها. وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي، وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى، ثم سرنا حتى وقفنا ساروا بهذه الوسائل التي كانت تنقلهم، ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج. ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج. فماذا تقولون؟ هل أن الحديث عن سد يأجوج ومأجوج على الأرض؟ هذا السياق وهذه التفاصيل تخبرنا عن أي شيء؟ تخبرنا عن أن سد يأجوج ومأجوج ليس في الأرض. ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج، فقال أمير المؤمنين للريح اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر. فنظرنا إلى السد وهو جبل الخضر، هذا يعيدنا إلى حكاية ذي القرنين والخضر وإلى سفرهم عبر الأكوان وعبر الأصقاع في هذا الكون العظيم. فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر، ما يحد البصر، يعني أن البصر يكون محدودا، غاية ما يصل إليه البصر فإنه يصل إلى حد من هذا السد، فالسد أعلى من حد البصر. هل هناك من سد على الأرض في الماضي أو في الحاضر يكون بهذا الوصف؟ فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر، وهو أسود كقطعة الليل الدامس، الدامس المظلم الشديد السواد، يخرج من أرجائه الدخان. فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد، يخاطب إمامنا الحسن، يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد. أي عبيد؟ إنهم أقوام يأجوج ومأجوج في ما وراء هذا السد. يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد. قال سلمان فرأيت أصنافا ثلاثة، طول أحدهم 120 ذراعا، هذا صنف من الأصناف، والثاني طول كل واحد منهم 60 ذراعا، والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها. هل هذه أوصاف بشر؟ ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر. هذه المعاني لا نستطيع أن نتصورها مثل ما هي، يمكننا أن نستنتج صورا تقريبية من ذلك. لا أريد أن أقف عند تفاصيل كل هذه الروايات، لكنه واضح من أن هذه الحركة، هذه السفرة هي في نفس الطريق الذي سار فيه ذو القرنين. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف. جبل قاف هو الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم، وسورة كاملة عنوانها قاف، سورة قاف، بعد البسملة الآية الأولى قاف والقرآن المجيد. فهذا العنوان عنوان قرآني، وقاف هنا في الكتاب الكريم ليست محصورة بمعنى واحد، في أفق من آفاقها، فإن قاف عنوان لهذا الجبل الذي يحيط بأرضنا. ما المراد من هذا الجبل الذي يحيط بأرضنا؟ لا نستطيع أن نتصور هذا المعنى بشكل دقيق واضح. أنا سأقرأ عليكم ما جاء في الروايات والأحاديث بخصوص جبل قاف حتى تعرفوا أن الجبل ليس على الأرض. هذا هو تفسير القمي، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، وهذه الصفحة 661 في سورة قاف. قاف والقرآن المجيد، وهذا هو تفسيرهم، هذه رواياتهم، أحاديثهم الشريفة. قاف جبل محيط بالدنيا، هو خارج أرضنا، الدنيا هنا يقصد منها أرضنا التي نعيش عليها. قاف جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج، من وراء يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من أهل الدنيا، ولكن ليسوا من أهل هذه الأرض التي نحن عليها. قاف جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج، هذا ما جاء في تفسير القمي. وتفسير القمي أحاديث الباقري وصادقي وسائر أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا معاني الأخبار للشيخ الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 115. إنه الحديث الأول الذي جاء في الباب المعنون بهذا العنوان، معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن. الحديث عن إمامنا الصادق. الإمام يبين معاني الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن قطعا في وجه من الوجوه، في أفق من الآفاق. وأما قاف، هكذا يقول إمامنا الصادق، وأما قاف فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء من، هل المراد من خضرة السماء المراد لونها، زرقتها؟ فإن العرب تسمي السماء بالخضراء، ومثلما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله عن أبي ذر، ما أظلت الخضراء وأقلت الغبراء، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر. فالخضراء عند العربي عنوان للسماء، فهل المراد من خضرة السماء هنا هو لونها، أم أن المراد من خضرة السماء هو عنوان حياتها، عنوان ما فيها من طاقة، عنوان ما فيها من نشاط، عنوان ما فيها من عمر افتراضي لها، مثلما تقدم الحديث عن العمر الافتراضي للموجودات. لا أريد أن أقف طويلا عند الروايات، إنما أورد هذه المضامين كي أقرب الفكرة لأذهانكم من أن يأجوج ومأجوج ما هم من البشر ولا هم من قطان أرضنا هذه، قد يكونون من قطان أرض أخرى، من الأراضين الأخرى التي هي في هذا الكون الواسع العظيم. وأما قاف فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء من، وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها. هل هذا الجبل شيء نحن لا نستطيع أن نراه وأن نبصره بحواسنا التي نمتلكها لا يستطيع الإنسان، لا بحواسه ولا بالأجهزة التي توصل إليها ولا بالتكنولوجيا التي وصل إليها العلم في عصرنا الحاضر. أو أن المراد من جبل قاف قوى الجذب والطرد في هذا الكون، أم أن المراد من هذا الجبل الأنواع المختلفة للطاقة الكونية التي عرف الإنسان ما عرف منها، ولا زال الشيء الكثير خفيا على هذا الإنسان. وأما قاف فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه، وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها. في مختصر البصائر، وكتاب البصائر في الأصل هو لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، ومختصره اختصره حسن بن سليمان الحلي. مما جاء في مختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري بسنده عن يقطين الجواليقي عن فلفلة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر: إن الله عز وجل خلق جبلا محيطا بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقا لم يفترض عليهم شيئا مما افترض على خلقه هنا في الأرض من صلاة وزكاة، وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة وسماهما، من هذه الأمة، من الأمة التي تنسب نفسها إلى محمد صلى الله عليه وآله. أعيد عليكم قراءة الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله عز وجل خلق جبلا محيطا بالدنيا. هل المراد من الدنيا هنا هذه الأرض التي نعيش عليها، أم أن المراد من الدنيا الدنيا بمعناها الواسع ما تحت سقف السماء الدنيا؟ إن الله عز وجل خلق جبلا محيطا بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقا لم يفترض عليهم شيئا مما افترضه على خلقه من صلاة وزكاة، مما افترضه على خلقه من أهل الأرض هذه التي نحن فيها، أو من أهل الأرض وسائر الأراضين الأخرى وسائر الممالك الأخرى التي افترض عليها ما افترض عليها، وكلهم، كل أولئك الذين تحدث عنهم إمامنا الباقر: وخلق خلفه خلقا، خلف هذا الجبل المحيط بالدنيا، كل أولئك وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة وسماهما. هذا المعنى يتكرر في عدد وفير من الأحاديث، أنا لا أريد أن أقف على كل صغيرة وكبيرة. وهناك من سأل الأئمة كيف عرفت تلك الأمم بهذين الرجلين، لأنه في الروايات من أن كثيرا من تلك الأمم تلعن هذين المذكورين وهم لا يعلمون أن آدم قد خلق، لا صلة لهم بعالمنا الأرضي، فحينما يستغرب من يستغرب ويقول يا ابن رسول الله إذا كانوا لا يعرفون أن آدم ما خلق، ما عندهم علم بذلك، فكيف عرف أولئك هذين الرجلين؟ الإمام قال له هل رأيت إبليس؟ هل تعرف إبليس؟ كيف تبرأت منه؟ كيف لعنته؟ قال إنني حدثت عن أخبرت عن، قالهم أيضا حدثوا وأخبروا عنه. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل هذه التفاصيل، أقرأ رواية ثانية من مختصر البصائر عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن لله خلف هذا النطاف، وفي بعض النسخ خلف هذا النطاق، ويبدو أن نسخة النطاق هي الأقرب. النطاق هو ما يحيط بالشيء وكأنه يحزمه. إن لله خلف هذا النطاف أو النطاق زبرجدة خضراء منها أخضرت السماء، قلت ومن نطاف ومن نطاق؟ قال الحجاب، ولله عز وجل وراء ذلك 70,000 عالم أكثر من عدد الجن والإنس، وكلهم يلعن فلانا وفلانا. جئت بهذه الروايات وبهذه الأحاديث التي تخبرنا عن جبل قاف وعن الكثير من الأمم والخلائق في هذا الكون الوسيع، فما نحن وحدنا في هذا الكون، نحن هنا نعيش على هذه الأرض في جزء من هذا العالم الدنيوي الواسع. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر. الرواية طويلة طويلة وفيها كثير من التفاصيل، أذهب إلى نهاية الرواية. سلمان يقول: ثم سألناه، سألنا أمير المؤمنين، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا. إلى أين؟ إلى الأرض، تلك سفرة كانت خارج الأرض. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال: أفعل ذلك، سأعيدكم إلى أوطانكم، سأعيدكم إلى الأرض قبل أن أكمل هذه القصة أذهب بكم إلى فاصل. سلمان يقول: ثم سألناه، سألوا أمير المؤمنين، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، نريد أن نعود إلى أوطاننا، فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأشار إلى السحابتين فدنتا منا، فقال: خذوا مواضعكم. الرواية فيها تفصيل، فإنهم قد نزلوا عن السحابتين، وصلوا إلى مواضع في غاية البعد عن عالم أرضنا هذا. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأشار إلى السحابتين فدنتا منا، فقال: خذوا مواضعكم. فجلسنا على سحابة، وجلس عليه السلام على أخرى، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو. لاحظوا هذا التعبير هنا، رجائي أن تلتفتوا إلى هذا التعبير. وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو، حتى رأينا الأرض كالدرهم. ذكرت قبل قليل من أن خلافة عمر بن الخطاب، هذه الحادثة وقعت أيام خلافة عمر بن الخطاب، مثل ما جاء في مقدمة هذا الخبر. خلافة عمر ما بين سنة 13 للهجرة إلى سنة 23. سنة 13 للهجرة بالتاريخ الميلادي سنة 634 ونحن الآن 2019. حتى إذا أردت أن أفترض من أن السيد هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية، هو لم يأتي بها من عنده، هو نقلها من كتاب، وهذا الكتاب كان موجودا قبل السيد هاشم البحراني. صحيح هذا الكتاب ليس بين أيدينا الآن، ربما هو في مكتبات المخطوطات، لا أدري، هذا الكتاب لم يقع في أيدينا في الوقت الحاضر. دعوني أفترض أن السيد هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية، وهذا الكتاب لا وجود له، وسيد هاشم البحراني افترى هذه الرواية. سيد هاشم البحراني متى توفي؟ توفي سنة 1107 للهجرة، نحن الآن سنة 1440 للهجرة، توفي سنة 1107 للهجرة، يعني فيما بيننا وبين وفاته أكثر من 3 قرون، 1107، نحن 1440، أكثر من 3 قرون فيما بيننا وبين وفاته. قطعا هو ألف هذا الكتاب قبل وفاته، لنفترض أنه قد ألف هذا الكتاب قبل وفاته بسبع سنوات، سنة 1100. من سنة 1100 إلى يومنا هذا 340 سنة، يعني قبل 340 سنة سيد هاشم البحراني كذب هذه الكذبة. أنا أفترض هذا افتراضا، فما سيد هاشم البحراني بالذي يفتري ويكذب على آل محمد؟ ولكن أقول أفترض أن سيد هاشم البحراني كذب هذه الكذبة قبل 340 سنة. قبل 340 سنة هل كان هناك من تصور عند أحد على وجه الكرة الأرضية من أن الكرة الأرضية من الفضاء تبدو كالدرهم؟ بالله عليكم أخبروني أين، في أي مكان، في أي مكان وعند أي أحد على وجه الكرة الأرضية أن شخصا يمتلك تصورا عن الكرة الأرضية من جهة الفضاء من جهة العلو تبدو كالدرهم؟ هذا الكتاب موجود قبل 340 سنة، وسيد هاشم لنفترض أنه كذب هذه الرواية، يعني هذه الرواية كتبها سيد هاشم البحراني من عنده قبل 340 سنة، لأن هذا الكتاب موجود والنسخ المخطوطة موجودة والمصادر التي نقلت عنه موجودة أيضا. هذه الرواية موجودة في هذا الكتاب قبل 340 سنة. قبل 340 سنة أنا أسألكم، هل هناك من أحد على وجه الكرة الأرضية يملك صورة عن أن أرضنا تبدو من الفضاء الخارجي تبدو كالدرهم؟ لماذا لم يقل سلمان الفارسي كانت كالدينار؟ لأن الدينار ذهبي لماع براق، الدرهم الفضي ميال إلى الزرقة، ألا تسمى أرضنا بالكوكب الأزرق؟ إنما أطلق عليها هذا الوصف متى؟ حينما صوروها من الفضاء فكانت كوكبا أزرق. رجاء اعرضوا لنا ولكن بالتسلسل، وانتبهوا إلى ما أقول واعرضوا الصور وفقا لما أقول. اعرضوا لنا الصور التي صورتها الأقمار الصناعية لوكالة ناسا الفضائية. من أقدم الصور التي صورتها وكالة ناسا للأرض عبر أقمارها الصناعية متى؟ سنة 1966. نحن هنا نتحدث في رواية إذا كذبها السيد هاشم البحراني قبل 340 سنة إلى سنة 1966 ميلادي، ما كان الإنسان يملك صورة للأرض من الفضاء الخارجي. اعرضوا لنا الصورة التي أخذت للأرض عبر الأقمار الصناعية لوكالة ناسا الفضائية سنة 1966. هذه صورة الأرض 11/11/1966 بواسطة الأقمار الصناعية لوكالة ناسا الفضائية. هذه لأول مرة، هذه الصور الأولى التي صورت بها كرتنا الأرضية. بالله عليكم، هذا الكلام من أين جاء به السيد هاشم البحراني قبل 340 سنة؟ وهذه أوائل الصور التي صورت للأرض. ألا تشبه الدرهم الذي كان موجودا في الزمان الذي يتحدث عنه سلمان؟ فإن الدرهم كان يصنع من الفضة، وما كان الناس في ذلك الوقت يمتلكون الأجهزة والوسائل التي ينقون الفضة بواسطتها تنقية تامة، وكانوا يضيفون شيئا إلى الفضة، فيأتي الدرهم الفضي وفيه شيء من الزرقة. وأنا أطلب منكم ادخلوا على الإنترنت وابحثوا عن صور الدراهم في زمان النبي، في زمان أبي بكر وعمر، في تلك الأزمنة، وكانت الدراهم والدنانير تسك وفقا لطريقة البيزنطية آنذاك، حتى الدراهم التي كانت تسك في المدينة والتي كان يسكها اليهود كانت تسك وفقا للنظام البيزنطي. لا أريد أن أدخل في التفاصيل التاريخية، هذا التشبيه تشبيه الكرة الأرضية من الفضاء لا يخطر ببال أحد، وإنما هذه الرواية رواية حقيقية، وهذا الكلام حقيقي، وهذه السفرة خارج الأرض حقيقية، ولعنة ولعنة على علم الرجال. وفقا لقواعد علم الرجال هذه الروايات ضعيفة، وكل الروايات التي مرت في هذا البرنامج كل الروايات بحسب قواعد علم الرجال روايات ضعيفة إلا ما شذ وندر، كل الروايات التي مرت روايات ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الذي ذبح به مراجع الشيعة حديث العترة الطاهرة. إذا كانت رواية وهي في غاية الضعف، هذه الرواية بحسب قذارات علم الرجال الناصبي الذي يقدسه مراجع الشيعة وأنشأ لنا دينا على أساسه، هذه الرواية حقيقة تتفق مع الواقع الحسي والعملي وتتفق مع المنطق العلمي وتلتقي مع كل تلك المعطيات ومع آيات الكتاب الكريم. هذا هو منهج آل محمد، وهذه ثقافتهم التي تركناها وذهبنا نركض وراء أشخاص قليلي عقل تركوا الجواهر وذهبوا يبحثون في زبالة النواصب. هذه الجملة تحتاج إلى وقفة طويلة على أساسها يعيد الإنسان حساباته، فقال خذوا مواضعكم، فجلسنا على سحابة وجلس الأمير على أخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية التي أخذت من الفضاء من الأجواء العالية عبر الأقمار الصناعية لوكالة ناسا سنة 1967، أعرضوا لنا هذه الصورة. هذه الصورة أخذت بتاريخ 10/11/67. من أواخر الصور التي أخذت سنة 2018، رجاءً اعرضوا لنا الصورة التي أخذت عبر الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا الفضائية التي أخذت لكرتنا الأرضية سنة 2018 20/5/2018. أنا لا أريد أن أعلق على ترهات الذين يتحدثون عن عدم كروية الأرض، فهناك في الأجواء الدينية في الوسط السني وفي الوسط الشيعي يتحدثون عن عدم كروية الأرض، وينتشر هذا الكلام على الشبكة العنكبوتية، لا شأن لي بهذا الموضوع. وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم. الصورة واضحة. هل هناك من تشبيه موجود في زمان سلمان بحسب اللغة وبحسب الأشياء التي يمكن أن يشبه بها، هل هناك من تشبيه أفضل من تشبيه منظر الكوكب الأزرق من الفضاء العالي من أن نشبهه بالدرهم الفضي؟ ماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. أعود إلى بقية هذه الرواية المروية عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. ثم سألناه، سألوا أمير المؤمنين، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى السحابتين فدنتا منا، فقال خذوا مواضعكم، فجلسنا على سحابة وجلس عليه السلام على أخرى، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم، ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر. إنها سرعة تفوق سرعة الضوء في أقل من طرف النظر، لأن المراد من طرف النظر حينما نتوجه بالنظر إلى شيء من الأشياء فإن صورة الأشياء تنتقل إلى عيوننا من خلال الضوء، فتأتي الصورة سريعة بسرعة الضوء. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، مثلما قال آصف لسليمان قبل أن يرتد إليك طرفك، الكلام هو هو، إنها التقنية هي هي، سرعة تفوق سرعة الضوء في أقل من طرف النظر. وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر، يعني وقت صلاة الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس يعني عند الصباح. فقلت أيا لله العجب، كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين، قطعا الحديث هنا ليس عن سني الأرض، وعدنا في 5 ساعات من النهار. فقال أمير المؤمنين: لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات 7 وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. فقلنا: يا أمير المؤمنين، أنت والله الآية العظمى، هذه الآية العظمى هنا، هذه الآية العظمى الحقيقية. فقلنا: يا أمير المؤمنين، أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. الكلام واضح، واضح صريح، وصريح جدا في أن يأجوج ومأجوج ما هم على هذه الأرض. هناك رواية أخرى صفحة 87 من نفس المجلد 5 من البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية للسيد هاشم البحراني، عن سلمان رضوان الله تعالى عليه: كنا مع أمير المؤمنين فقلت له: يا أمير المؤمنين، أحب أن أرى من معجزاتك شيئا. رواية طويلة أقرأ سطورا منها، صفحة 89. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل سرنا فرسخين؟ فقال: يا سلمان، لقد سرت 50,000 فرسخ ودرت حول الدنيا 20,000 مرة حول الدنيا. حديث عن حركة تكون خارج الأرض. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل سرنا فرسخين؟ الفرسخ كما هو معروف بقياس أيامنا يقرب أو يزيد بعض الشيء 5 كيلومتر أو يزيد بعض الشيء. الفرسخ تقريبا يساوي 5 كيلومتر. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل سرنا فرسخين؟ وقد رأى ما رأى. الرواية طويلة، أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، وإنما أذهب إلى ما يرتبط بأقوام يأجوج ومأجوج. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل سرنا فرسخين؟ فقال: يا سلمان، لقد سرت 50,000 فرسخ وبأي فرسخ؟ هل هو من فراسخ الدنيا أم من غيرها؟ ودرت حول الدنيا 20,000 مرة. فقلت: يا سيدي، وكيف هذا؟ قال: يا سلمان، إذا كان ذو القرنين طاف شرقها وغربها، إنه شرق الكون وغرب الكون، ما هو بشرق الأرض التي نحن عليها وغربها؟ يا سلمان، إذا كان ذو القرنين طاف شرقها وغربها وبلغ إلى سد يأجوج ومأجوج، الحديث خارج الأرض، فأنا يتعذر علي وأنا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين؟ يا سلمان، ما قرأت قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ فقلت: بلى يا أمير المؤمنين. فقال: يا سلمان، أنا المرتضى من الرسول، الذي أظهره الله عز وجل على غيبه. أنا العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني، لا أن تطلق على كل أحد. هذا هو الآية العظمى، هذا هو الحجة الكبرى، لن تطلق على كل أحد. إيش عيط ومعيط؟ فقال يا سلمان أنا المرتضى من الرسول الذي أظهره الله عز وجل على غيبه، أنا العالم الرباني، أنا الذي هون الله علي الشدائد وطوالي البعيد. الرواية فيها وفيها من التفاصيل، لكنني أكتفي بهذه العبائر منها التي تثبت ما أريد أن أثبته من أن يأجوج ومأجوج ما هم من البشر، من أن يأجوج ومأجوج ما هم من قطان الأرض، من أن يأجوج ومأجوج في موضع بعيد عن أرضنا، إنهم في هذا الفضاء الوسيع، ومن أن ذا القرنين حين وصل إليهم كان في تلك الرحلة الفضائية. كلام أمير المؤمنين واضح جدا، وكل المعطيات التي تقدمت تشير إلى هذه الحقيقة. نذهب إلى فاصل. أظن أنه صار واضحا من خلال المعطيات التي وضعتها بين أيديكم في هذه الحلقة وفي الحلقتين المتقدمتين من أن يأجوج ومأجوج ما هم من البشر، ما هم من ولد آدم. ربما أطلق الناس هذا العنوان على بعض الشعوب، على بعض الأمم في شرق الأرض أو في أي مكان آخر. لا أريد أن أتناول هذا الموضوع إذ لا شأن لبرنامجنا بمثله. حديثنا عن سفرنا الطويل البعيد وعن محطاته، وصلنا إلى المحطة السادسة، إنها أشراط الساعة، وهذه المحطة تشتمل على جملة من العناوين: ظهور دابة الأرض، ومر الكلام في ذلك لتمييز سكان هذا العالم ما بين مؤمن بعلي وما بين كافر بعلي. المؤمنون بعلي يدخلون في حصن ولايته، ولاية علي بن أبي طالب حصني، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن دخل حصني أمن من عذابي. الذين يسمهم سيد الأوصياء والذي يظهر في تلك المرحلة، في مرحلة دابة الأرض، يظهر في أجمل صورة، في أحسن صورة، في أبهى مظهر من مظاهره، يميز الذين آمنوا به ويسم الذين كفروا به بميسمه، ومر الحديث عن ذلك. وحينئذ يتضح الصالحون من المفسدين، ويدخل الصالحون في حسن ولاية علي، وأما المفسدون فإنهم سيفسدون وسينشرون الفساد، سينتشر الفساد والإفساد. وبعد ذلك يقبل يأجوج ومأجوج. إنها أقوام تأتينا من الفضاء الخارجي، تأتي إلى هذه الأرض من كل حدب ينسلون، مثل ما جاء هذا الوصف في الكتاب الكريم في سورة الأنبياء، من كل حدب ينسلون. وتبين لنا ما تبين بحسب المستطاع من وقت البرنامج من تعريف وتوصيف لهؤلاء الأقوام، ومن أنهم يأتوننا من خارج الأرض فيحتلون أرضنا، وليست أرضنا هي التي سيحتلونها فقط، إنما سيحتلون بقية الأراضين. الأمم التي قدمت شكواها عليهم أمم خارج أرضنا، لم يكن الناس على هذه الأرض قد قدموا شكوى إلى ذي القرنين بخصوص يأجوج ومأجوج. الشكاوى جاءت من أمم أخرى، من الأمم التي التقى بها في هذا الكون العميق حينما ذهب في رحلته باتجاه الظلمات. الكون مظلم إذا ما خرجنا من أرضنا، إنه ظلام، ظلام تنتشر فيه المادة المتأينة بحسب ما وصل إليه العلم المعاصر. وبعد أن يأتوا إلى هذه الأرض وإلى الأراضين الأخرى ويأكلون ما يأكلون من الناس إذا تمكنوا من ذلك، ويثيرون الفساد ويعبثون بكل شيء، يأكلون كل شيء يجدونه، ويشربون كل شيء يجدونه، ويعبثون بكل شيء يجدونه، إنهم قوة تدميرية هائلة، يختلطون بالناس، ومع ذلك فإن هذا الأمر لن يدفع الفاسدين أن يعودوا إلى طريق صلاحهم، وتبدأ التغيرات. هذه التغيرات ليست التي تحدثت عنها سورة التكوير، أو التي تحدثت عنها سورة الانشقاق، أو التي تحدثت عنها سائر الآيات القرآنية. هذه التغيرات تكون مقدمة لمرحلة قادمة، فبعد حصول التغيرات من اهتزازات وارتجاجات في هذه الأرض من زلازل، وما هو أقوى من الزلازل، من تغيرات تتعلق بمياه الأرض، بهواء الأرض، بتراب الأرض، بما يرتبط بليل الأرض ونهارها، ما يرتبط بعيش الناس على الأرض وحياتهم، ما يرتبط بالطبيعة وكوارثها. ومن التغيرات الكبيرة التي تنال الأرض والشجر والحيوانات، هناك تغيرات كثيرة ستحدث، ومع ذلك فإن الناس لا يلتفتون إليها. في سورة ياسين في الآية 48 بعد البسملة من سورة ياسين وما بعدها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دائما تشكك البشرية في وعود الله وفي وعود أنبيائه وفي وعود أوليائه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إنهم يتحدثون عن وعد القيامة، فإننا نتحدث عن مرحلة هي ما بعد الرجعة، فموعد القائم قد تحقق وموعد الرجعة قد تحقق، وموعد دابة الأرض قد تحقق، وموعد قدوم يأجوج ومأجوج قد تحقق، لكنهم يجدون أنفسهم باقين يأكلون ويشربون ويمارسون الجنس وينامون ويستيقظون ويذهبون إلى أعمالهم ولا شيء فيهم، رغم أن يأجوج ومأجوج يأكل كل شيء من حولهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هذه الصيحة إنها نفخة الصور، إنها المحطة السابعة، نفخة الصور، ونفخة الصور نفختان، نفخة للإماتة ونفخة للإحياء. هذا الكلام يتضح لنا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج، لأنني سأتم الحديث في هذه الحلقة فيما يرتبط بالمحطة السادسة التي عنوانها أشراط الساعة. في الحلقة القادمة سأحدثكم عن المحطة السابعة، إنها محطة النفختين، محطة نفخ الصور. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الروايات تقول وهم يخصمون، هم يختصمون في السوق في حالة بيع وشراء ومعاملة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. عجائب القرآن وعجائب قدرة الله، مثلما حدثنا القرآن في سورة الأنبياء عن يأجوج ومأجوج، فماذا قال لنا في الآية 96 بعد البسملة من سورة الأنبياء؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فتح السد، اقتربت القيامة، وهم من كل حدب ينسلون، من الأماكن العالية، هذا من العلو، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون. عجب هذا التصوير القرآني، والله عجب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من الجهات العالية. لذا يقال للذي يرتفع ظهره يقال له أحدب، لأن ظهره قد ارتفع. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون بهدوء، عملية انسلال، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون خائفين. هذا الانسلال من خوفهم، من رهبتهم، ها هم يخرجون من قبورهم، إنها نفخة الصور. هذه النفخة الثانية. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هذه النفخة الأولى، نفخة الإماتة، تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لأن كل ذي روح سيموت في النفخة الأولى، كل ذي روح سينتهي، سيموت، سينقطع عن الحياة التي كان هو فيها. وتأتي النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هنا في سورة الأنبياء يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون من جهات العلو، وهنا في سورة ياسين الأموات من أجداثهم ينسلون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ماذا جاء في تفسير القمي؟ هذا هو تفسير القمي، منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 565. ماذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قال ذلك في آخر الزمان، يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون، فيموتون كلهم في مكانهم، لا يرجع أحد منهم إلى منزله ولا يوصي بوصية، وذلك قوله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال من القبور، إنها الأجداث، إنها القبور التي سيخرج منها الأموات أحياء. نذهب إلى فصل. غريب هذا الإنسان، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، إنهم يتخاصمون في الأسواق ولا يعبؤون لا بالفساد والإفساد ولا بما حولهم من آثار يأجوج ومأجوج ولا بالتغيرات التي بدأت تظهر في الوضع الكوني للأرض وما يحيط بالأرض. في سورة محمد في الآية 8 بعد 10 بعد البسملة، إنها سورة محمد صلى الله عليه وآله، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الآية التي بعدها فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهم في الأسواق، في أسواقهم يموتون وأهلهم في بيوتهم يموتون أيضا، الجميع يموتون عند النفخة الأولى. كل ذي روح من البشر ومن غير البشر، فإن الأرواح ستفارق أجسادها. في سورة محمد صلى الله عليه وآله، وهي الآية التي بدأت بها حديثي حينما شرعت في الحديث عن المحطة السادسة أشراط الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. لم يتعظوا لا من فضل محمد وآل محمد عليهم حينما كانوا في زمان الدولة المحمدية العظمى وطوي زمانها ورفعوا محمد وآل محمد من هذا العالم، وبدأ لطفهم الخاص يسحب شيئا فشيئا، ولا هم بالذين توقفوا كي يصححوا المسار في مرحلة دابة الأرض، فهناك قد حسمت الأمور. المؤمنون في حصن الولاية والكافرون بعلي أوكلوا إلى أنفسهم وإلى فسادهم وإفسادهم، وقد أفسدوا في كل شيء، وفتحت بعد ذلك أبواب يأجوج ومأجوج، وها هم حلوا ضيوفا على هذه الأرض، فأكلوا ما أكلوا وشربوا ما شربوا وأفسدوا ما أفسدوا، ليس في أرضنا فقط، في أرضنا وفي سائر الأراضين الأخرى. ولا زال الناس على هذا التراب يبيعون ويشترون ويأكلون ويشربون رغم التغيرات الهائلة التي حدثت في حياتهم وعلى أرضهم وفيما حولهم. فحينما تفتح الأبواب ليأجوج ومأجوج ويقدمون إلى الأرض، قطعا هناك تغيرات هائلة قد حدثت في الأرض وفيما حول الأرض، وهم يستشعرون ذلك، ولكن الطبيعة البشرية التي خدعت بخديعة إبليس منذ البداية، مشكلتنا تبدأ حينما حسد إبليس أبانا آدم. إبليس حسد أبانا آدم لما حظي به آدم من منزلة عند محمد وآل محمد، هذه الحقيقة من الآخر. إبليس ما حسد محمدا وآل محمد لأنه يعرف من محمد ومن آل محمد؟ وهذا واضح مما جاء في آيات الكتاب الكريم حينما نقرأ قصة أبينا آدم مع إبليس والتفاصيل التي ذكرت في سور الكتاب الكريم. فإبليس رفض السجود لأبينا آدم، إنه رفض المنزلة التي حظي بها آدم عند محمد وآل محمد. وبعد ذلك نقل المشكلة إلى أبينا آدم وأمنا حواء، نقل هذه المشكلة، فلذا جاء في الروايات من أن الشجرة قطعا في وجه من وجوهها، من أن الشجرة هي شجرة الحسد، فتسرب الحسد إلى الكينونة الإنسانية، والشجرة هي شجرة العلم في وجه آخر، ولذا فإن الحسد يلاصق العلم وخصوصا العلم الديني. الحسد بنحو عام يلاصق العلم، ولكن بشكل خاص إنه يصاحب العلم الديني، ولذا فإن كلماتهم الشريفة تخبرنا من أن آفة الفقهاء، من أن آفة العلماء الحسد، ومن أن هلاك العلماء أهل العلم يهلكون بالحسد، أهل العلم هلاكهم بالحسد. الروايات تحدثنا من أن العلماء، والحديث هنا عن علماء الدين بالدرجة الأولى، من أن العلماء أخذوا 99% من الحسد وشاركوا الناس في الجزء المتبقي، وشاركوهم في الجزء الأكبر. فمشكلة العلماء وأهل العلم مشكلة في الحسد. هذه تقودنا إلى المشكلة الأولى، فإن إبليس كان عالما، وإبليس من أهل العلم، لو لم يكن عالما بالخير كله فكيف ينهى عن الخير كله؟ ولو لم يكن عالما بالشر كله فكيف يأمر بالشر كله؟ أليس إبليس ينهانا عن كل خير ويأمرنا بكل شر؟ فكيف يأمرنا بشيء هو لا يعلم به؟ فلا بد أن يكون عالما بكل شر حتى يأمرنا به، وكيف ينهانا عن شيء وهو لا يعلم به؟ كيف ينهانا عن الخير وهو لا يعلم بالخير؟ فلا بد أن يكون عالما بالخير كله حتى ينهانا عنه. فإبليس عالم، ورأى أن آدم قد فاقه علما، تلك هي فضيلة آدم التي فضل بها على الملائكة. ما قصة الخلافة هكذا؟ ولذا فإن الملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نمتلك العلم الذي يمتلكه آدم، فهذا علمه من علم محمد وآل محمد. فسجدوا له. إبليس حسده. مشكلتنا من هناك بدأت، ومشكلتنا في واقع أمة محمد بدأت بحسد علي، الأئمة هم المحسودون، الحسد هو الذي قتل الأئمة. ومشكلتنا في الواقع الشيعي من أن مراجع الشيعة، من أن علماء الشيعة يحسدون محمدا وآل محمد، هم يأخذون أماكنهم. أنا لا أتحدث عن الجميع، لكن أتحدث عن الأعم الأغلب. فحينما يأخذون مواضع الأئمة ويرون الشيعة لا زالوا يقدسون الأئمة أكثر منهم، يدخل الحسد إلى نفوسهم، ولذا يترجم بطريقة وبأخرى من الانتقاص من مقاماتهم، من التشكيك في مقاماتهم، من التشكيك في حديثهم، من السعي لتضعيف علاقة الشيعة بالأئمة وربطها بالمراجع والعلماء أنفسهم. هذا هو الذي يجري على الأرض. المشكلة من هناك بدأت. أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، لكنني أقرأ لكم من سورة الروم، إنها الآية 41 بعد البسملة. ظهر الفساد في البر والبحر. إننا نتحدث عن مرحلة أشراط الساعة. الميزة التي تميز هذه المرحلة الفساد والإفساد. فمحمد وآل محمد رفعوا، وفيضهم الخاص رفع، وجاءت مرحلة دابة الأرض كي تحافظ على المؤمنين، كي تبعدهم عن دائرة الفساد والإفساد. وها هم يأجوج ومأجوج، وهذا فساد الناس، والتغيرات تحدث من حولهم، ولا زالوا يتخاصمون في أسواقهم. ظهر الفساد في البر والبحر. من أوضح مصاديق ظهور الفساد في البر والبحر في هذه المرحلة. لقد ظهر الفساد في البر والبحر في مراحل متقدمة. آيات القرآن تجري مجرى الليل والنهار، تجري مجرى الشمس والقمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أول ظهور لهذا المضمون الذي جاء في الآية، الفساد ظهر في الأرض منذ اللحظة التي قتل فيها قابيل هابيل، ولكن هذا الفساد على درجات، فساد شديد، فساد ضعيف، فساد عريض واسع، فساد قد تكون مساحته أقل من هذا الفساد العريض الواسع. الآية هنا تتحدث عن ظهور تام للفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، الطبعة، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 54، الحديث 19. هذا هو الحديث 19، صفحة 54 من الجزء الثامن من الكاف الشريف، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقر. هذا محمد بن مسلم الطائفي من أجلة أصحاب الأئمة. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا يقول باقر العلوم؟ كلمة قصيرة إلا أنها تهز هزا للذي يتدبر في كلماتهم. محمد ابن مسلم يحدثنا عن باقر العلوم في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا يقول الباقر؟ قال: ذاك والله. الإمام يقسم، قال: ذاك والله، وأخر القسم بعد اسم الإشارة لأنه يريد أن ينبهنا شديد التنبيه. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، سقيفة بني ساعدة. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يجدون لنفسهم شأنا ومقاما مع وجود علي صلوات الله وسلامه عليه. إنها مشكلة إبليس، إنها مشكلة الديانات، إنها مشكلة رجال الدين، إنها مشكلة مراجع الشيعة مع آل محمد. لماذا كل هذا الانتقاص من آل محمد في كتب مراجعنا من بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة؟ لماذا كل هذا التشكيك وهذا الإنكار لأحاديث العترة الطاهرة وهي حقائق ناصعة جلية واضحة؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا الربط الشديد للشيعة بالمراجع أنفسهم وليس بآل محمد؟ المرجع تستمر مرجعيته إلى 20 إلى 30 سنة لا يحدث الناس شيئا عن الذي ينوب عنه، وكل الألسنة تغني وتنقل الكرامات والمعجزات للمرجع. ما قيمته هو؟ قيمته إذا كانت له قيمة أنه ينوب عن الإمام الحجة مثل ما يقولون. فأين هو الإمام الحجة في هذا الوسط؟ أمواله تؤخذ ويقال عنها إنها مجهولة المالك، أليس هكذا يقول المراجع عن أموال الإمام الحجة التي يستلبونها من الشيعة بهذا العنوان؟ ماذا يقول مراجعكم الذين تقلدونهم؟ كيف يتعاملون مع الأموال التي يأخذونها منكم على أساس أنها أموال لصاحب الزمان؟ أقرأوا كتبهم الفقهية، إنهم يتعاملون معها على أنها أموال مجهولة المالك، والله هكذا يثبتون في كتبهم. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. إنها سقيفة بني ساعدة بتفاصيلها، لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. ظهر الفساد في البر والبحر متى؟ ظهر الفساد في البر والبحر عند هذه الصورة. أية صورة؟ حتى نكسوك عن جوادك، إنه الحسين، فهويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. هنا ظهر الفساد في البر والبحر. صاحب الأمر هو الذي يقول إنني أقرأ من زيارة الناحية المقدسة الضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال عند مراجعكم، عند مراجعنا الكرام، ما تركوا لنا شيئا إلا وقذروه بهذه القذارات، جاءوا بكل القذارات وألقوها على أحاديث العترة وأدعيتهم وزياراتهم. سلوا مراجعكم، لماذا يحكمون على زيارة الناحية المقدسة؟ يحكمون عليها أنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم القنادر، علم الرجال. ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 322. فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهملجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغدر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد يا حسين، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. لقد ظهر الفساد في البر والبحر. هذه صورة أخرى لظهور الفساد في البر والبحر. وفي هذه المرحلة يظهر الفساد في البر والبحر، في مرحلة أشراط الساعة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن علي، ولذا في مرحلة دابة الأرض كان التمييز بين أولئك الذين دخلوا في حصن الولاية من الذين آمنوا بعلي وآل علي. قضيتنا إذن مدارها من البداية إلى النهاية علي وآل علي. هناك كثير من الكلام كنت أريد أن أتناوله، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ أختم حديثي بما جاء في الآية 82 بعد البسملة من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني حتى الذي يتوب ويؤمن ويعمل صالحا هو مفسد إلى أن يهتدي ثم اهتدى، هو مفسد. التائب المؤمن العامل صالحا هو مفسد ثم اهتدى. رواياتنا أحاديثنا: لن تكونوا مؤمنين حتى تكونوا من أصحاب الأبواب الأربعة. هذه هي الأبواب الأربعة. الرواية مفصلة في الكافي، كان في نيتي أن أقرأها عليكم، لا أجد وقتا لقراءتها. لن تكونوا مؤمنين حتى تكونوا من أصحاب الأبواب الأربعة. هذه هي الأبواب الأربعة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا نقرأ في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أقرأ من مفاتيح الجنان، عودوا إليها وقرؤوها، من أهم زيارات أمير المؤمنين. الزيارة المخصوصة للأمير يوم الغدير، إنها الغديرية. ماذا جاء فيها؟ وأنه رسول الله، وأنه القائل لك، رسول الله هو الذي يقول لعلي، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك. الذين يكفرون بعلي سوف يسمهم بميسمه، هؤلاء هم المفسدون، والذين ستقوم القيامة عليهم بعد انطواء مرحلة الرجعة العظيمة في مرحلة أشراط الساعة. وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي، ما آمن بمحمد من كفر بك يا علي، ولا أقر بالله من جحدك يا علي، وقد ضل من صد عنك يا علي، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك يا علي. وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. هذا كلام رسول الله، ونحن نقرأه في زيارة مروية عن إمامنا الهادي. نزور أمير المؤمنين، التائب المؤمن العامل صالحا هو فاسد مفسد. أين نحن عن علي؟ مدار النجاة علي علي علي. ولذا ماذا أقول في أول البرنامج؟ بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين، رسول الله يقول لك يا علي، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. ماذا أقول لكم بعد ذلك؟ تركت كثيرا من المطالب، وقت البرنامج انتهى. أسألكم الدعاء جميعا. إلى الملتقى، في أمان الله.